منها أنه قد يقول قائل إن الاستحاضة تأتي عن وراثة، لأن هاتين الأختين كلتاهما استحيض، فلعل هذا يكون عن وراثة. فإن ثبت على أن الاستحاضة كسائر الأمراض تكون عن وراثة فلا عجب في ذلك، وإن لم يثبت ألغيت هذه الفائدة. من فوائد هذا الحديث أن الاستفتاء عن الشيء المؤلم يسمى شكوى، لقوله شكت إلى رسول الله الدم. ومن فوائد هذا الحديث أن الشكوى للمخلوق جائزة بشرط أن لا تكون تنبئ عن السخط عن الخالق. وعلى هذا فإذا قلت لشخص أنا أشكو من كذا وأشكو من كذا من المرض فإنه لا بأس به، بشرط أن لا يكون القصد السخط من الخالق عز وجل. مجرد أخبار الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال في عائشة ورأساه قال بل أنا ورأساه، فلا بأس بالشكاية إلى الخلق إذا كان المقصود أجب، مجرد الإخبار لا شك والخالق والتسخط منه. ولهذا قال العلماء رحمه الله إن الشكوى إلى المخلوق إذا لم يكن مقصود التسخط من الخالق لا تنافي الصبر الجميل. ومن فوائد هذا الحديث الرجوع إلى العادة في المستحاضة بقوله صلى الله عليه وسلم قدر ما كانت تحبسك حيضتك، وإن قل عن ست أيام سبعة نعم، وإن قل وإن زاد عليها نعم، وإن زاد عليها. ومن فوائد هذا الحديث أن الحيض يحبس المرأة، نعم يحبس عن إيش؟ عن الصلاة والصيام وأشياء كثيرة ترتب على الحيض. ومن فوائد أن المعتادة ترجع إلى عادتها سواء كان لها تمييز أو لا. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخسر، لم يقل كيف حال الدم، بل أطلق رحمه الله أطلق الرجوع إلى العادة. وهذا لا شك أنه أيسر على المرأة أن ترجع إلى عادتها، لأن الأصل بقاء العادة على ما كانت عليه، والتمييز أو تغير الدم ربما يتغير في أول الشهر وفي الشهر الثاني في آخر الشهر، وربما يتغير تغيرا بينا وقد يتغير تغيرا يسيرا، لكن الرجوع للعادة أضبط بلا شك. فإذا عدمت العادة رجعنا إلى التمييز. ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا تمت العادة بالنسبة للمستحاضة المعتادة وجب عليه الاغتسال لأنها الآن طهرت. ومن فوائد هذا الحديث جواز اجتهاد الإنسان في العبادات لقوله فكانت تغتسل. ولكن على أي شيء بنت أم حبيبة؟ الظاهر والله أعلم أنها بنت هذا على ما أفتى النبي صلى الله عليه وسلم به من أختها، حيث أمرها أن تغتسل لكل صلاة وقال هذا أعجب الأمرين. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجب على المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة لأنه من فعلها رضي الله عنها وباجتهاد منها، ولو كان لأن الاغتسال من فعلها وباجتهاد منها ولو كان واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحديث حمنة صريح بأنه ليس بواجب. وفي رواية للبخاري وتوضئي لكل صلاة، وهي لأبي داود من وجه آخر، فيستفاد منه وجوب وضوءها لكل صلاة. فإذا قال قائل ما الحكمة بأنها تتوضأ لكل صلاة؟ قلنا لأن هذه طهارة ضرورة، إذ أن الحدث الموجب للطهارة لم يزل قائما، فتكون طهارة ضرورة تتقدر بقدرها. وقوله لكل صلاة، المراد لوقت كل صلاة، وليس المراد أنها إذا جمعت توضأت للظهر ثم توضأت للعصر، لا، بل المراد توضئي لوقت كل صلاة. فإذا توضأت فهل لها أن تصلي فروضا ونوافل أو الفروض فقط؟ الصحيح أنها تصلي فروضا ونوافل، لأن هذا الوضوء رفع، لم نقل رفع حدثا ولكن بمعنى ارتفاع الحدث. وإذا خرج الوقت، فإن دخل وقت صلاة أخرى توضأت لها، وإن لم يدخل وقت صلاة أخرى لم تتوضأ إلا إذا أرادت أن تتنفل. فمثل في صلاة الفجر إذا خرج الوقت وهي قد توضأت لصلاة الفجر وأرادت أن تصلي صلاة الضحى، نقول لها توضأي لها. كذلك في العشاء الآخرة، على القول الراجح أن وقتها يخرج من منتصف الليل، خرج انتصف الليل وأرادت أن تتهجد، نقول توضعي من جديد. ألحق العلماء رحمهم الله بالقياس الجلي، ألحقوا بالمستحاضة من كان حدثه دائما، من كان حدثه دائما كإنسان لا يستمسك بوله أو لا تستمسك الريح من دبره، أو دبره دائما يفرز رطوبة، فقالوا إن حكم هؤلاء حكم المستحاضة، بمعنى أنه لا يتوضأ للصلاة إلا بعد دخول وقتها، ولكن لا بد من محاولة التقليل من النجاسة بالتحفظ بالحفاظات الموجودة الآن ولله الحمد، سواء كان رجل أو امرأة، بقدر المستطاع. وأما ما يفعله بعض الجهال بربط الذكر فهذا غلط عظيم، لأن ربط الذكر ضرر على الإنسان، فإن البول سينزل من المتانة، وإذا نزل احتقنت القنوات وهي ضعيفة جدا فربما تتفجر، ولذلك يجب أن ينهى عن ذلك، عن هذا. فليقال ضع على محل الخارج شيئا يحفظ من انتشار البول وكفى. قال: وعن أم عطية رضي الله